فإن هذا الكتاب والبخاري رحمه الله قد كثر الطعن فيه وفي كتابه، كثر الطعن في البخاري وفي كتابه، ليس من هذا العصر بل منذ القدم، والطعون فيه كثيرة جدا. ولكن لا ننظر إلى من طعن فيه بسبب شيء في نفسه أو شيء آخر، ولكن ننظر في من طعن في هذا الكتاب وفي البخاري لأجل أن يتوصل بذلك إلى الطعن في الإسلام. فإن أهل الاستشراق المستشرقون، وهم الذين درسوا الإسلام لأجل الطعن في الإسلام، كان لهم السبق في الطعن في الإمام البخاري وفي كتابه، وألفوا في ذلك الكتب. طبعا طعنوا في السنة وخصوا البخاري بالذكر. أحد المستشرقين يهودي، طبعا أنا ما عندي القدرة على قراءة أسماهم، أسماهم غلجة شوي، اسمه جولد على ما أذكر، يقول في كتاب له اسمه دراسات محمدية، يقول الدار طبعا طعن في البخاري وتكلم عليه وذكر كثير من الشبه، ثم بعد ذلك وطعن في مسلم، ثم يعلل طعنه، وانتبه إلى التعليل. هذا مستشرق يهودي يقول الدارقطني قد ضعف 200 حديث في الصحيحين، ولذلك من جاء من بعدهم إنما يستفرغ ويلوك شبه القوم، ويكفيه عيبا وعارا وشنارا أن يطعن في صحيح البخاري بشبه المستشرقين أعداء المسلمين أعداء الإسلام. يكفي الطاعن في البخاري بالشك عيبا وجرما أن يكون سلفه المستشرقون. هذا صاحب كتاب دراسات محمدية يقول الدارقطني يا أخي قد ضعف 200 حديث في الصحيحين. وفي زماننا هذا وبسبب وسائل التواصل الاجتماعي رأينا هجوما من أصحاب الأفكار المنحرفة على صحيح على السنة عموما، أو نقول على القرآن والسنة عموما وعلى البخاري خصوصا. ما السبب في ذلك؟ أولا إذا أردت أن تطعن في أي شيء فاطعن في أصله، إذا طعنت في الأصل يسقط الشيء هذا بكل سهولة. إذا أردت أن تهدم بناية ماذا تفعل؟ تضرب أساس البناية لا تضرب الأعلى. وكذلك إذا أردت أن تطعن الدين الإسلامي ما يقبل منك الطعن المباشر، لكن شككهم في أصولهم. وأصول المسلمين ما هي؟ القرآن والسنة. طيب لو جئت إلى المسلمين وقلت لهم السنة كلها مشكوك فيها، والسنة لا يحتج بها، والسنة باطلة، من يقبل منهم؟ ما يقبل منهم عامة الناس، ما يقبلون. وذلك إلى الآن الذي يتكلم بهذا لا يقبل منه، لكن هم يأتون من جهات أخرى ومن جوانب أخرى لأجل تشكيك المسلمين في دينهم. خرج ما يسمى بالقرآنيين الذين لا يعترفون بالسنة نهائيا، لكن في المقابل اليوم عندنا خرج من يطعن في البخاري ومسلم حتى من المثقفين من بيننا، نتيجة التأثر بتشكيك هؤلاء القوم أصحاب الشبهات. الأمر الثاني نتيجة أحداث الربيع العربي التي مرت، هذه الأحداث الجولة الأولى من أحداث الربيع العربي، من الذي وقف في وجهها؟ أهل العلم، وبينوا تحريم المظاهرات وتحريم الثورات، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تخاطب أنت الناس والشعوب بالدين، الناس متدينة بالفطرة، فترجع وتترك ما عليه من الباطل. واستطاع العلماء من أهل السنة وأتباع الأثر أن يبينوا للناس خطر الثورات وخطر المظاهرات على الأفراد والمجتمعات والدول، وأنها من أسباب ضياع الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ضاعت دول ولم ترجع. ففكر، طيب استدلوا بماذا؟ بأحاديث موجودة في البخاري ومسلم، البخاري في كتاب الفتن وفي كتاب الاعتصام وفي كتاب الأحكام وغير ذلك، كلها أحاديث فيها تأمر بالسمع والطاعة. كتاب صحيح مسلم في كتاب الإمارة، وفيه الأحاديث التي تشدد على أمر السمع والطاعة وتنهى عن الخروج على ولاة الأمر. فلما درسوا الأمر وجدوا أن أفضل طريق لتصحيح وضعهم ونصرة باطلهم هو أن نضرب هذا الأصل وهو البخاري ومسلم، نضرب السنة. فإذا شككنا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت بعد ذلك أحداث ربيع آخر خريف آخر، فيسهل السيطرة على الناس، ويوجدون حصنا فكريا تجاه أي فتوى تحرم مثل هذه الثورات. كذلك نرى أن أكثر من تكلم في البخاري ومسلم ليسوا من أهل الاختصاص، وإنما هم لا علاقة لهم بهذا العلم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. أحدهم فيزيائي، شخص متخصص في الفيزياء، يتكلم عن القرآن الكريم ويفسره بما لم تفسره عجائز العامة. آخر مهندس، هذا المهندس ألف كتابا اسمه نهاية أسطورة البخاري، مهندس يبني بيوت وعقارات، إيش دخلك في البخاري ومسلم أنت؟ فألف كتابا اسمه نهاية أسطورة البخاري، أضحك طلبة العلم عليه، فليس لهم علم. ومن ليس له علم بالشيء أتى بالعجائب، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.